بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. قال: يجوز يوما وليلة، ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض. طيب، الآن دخل في باب مسح الخفين، والمسح المراد به إبلال اليد بالماء وإمرارها على الخف، فهذا المسح أن تكون يد مبلولة بالماء، ليس غسل، لا يأخذ ماء ويضعه في الخف، وإنما يد مبلولة بالماء فيمر بها على الخف، فهذا يسمى مسح. فالمسح هو إمرار اليد المبلولة على الشيء، مثل الآن الرأس، مسح الرأس معناه إبلال اليد بالماء وإمرارها على الشعر، أصابت ما أصابت وأخطأت ما أخطأت. أنا وهذا الخلاف بين المسح والغسل. الغسل إسالة الماء على العضو، إسالة الماء على العضو، ولهذا لو قال مثلا إنسان هكذا وغسل يديه، مثل بعض أحيانا يكون الماء قليل مع الشخص فيقول هكذا ويقول هكذا، لا، هذا خطأ، هذا ليس غسل، هذا يعتبر مسح. الغسل لابد أن يكون ماء يسيل، سيلان الماء العضو، هذا الغسل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة يمسحون أرجلهم فقال: ويل للعقاب من النار، بين العقاب النار. ومسح الخفين مشروع، جاء شرعيته بالسنة والإجماع، وبعض العلم يقول أيضا بالكتاب على قراءة وأرجلكم، وهي قراءة سبعية، وأرجلكم إلى الكعبين بكسر اللام، وأرجلكم أي بمسح على الخفين، المسح الخفين، لكن هذا استنباط وليس فيه دلالة صريحة، لكن السنة جاءت متكاثرة ومتواترة في الأحاديث، حتى ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن المسح الخفين جاء عن 33 صحابيا، جاء عن 33 صحابيا. وذكر ابن منده في جزء له أنه أوصلها إلى 80 صحابيا، لكن هل يقال أن الإمام أحمد لا يعرف هذا؟ لا، لكن يقال الإمام أحمد أراد ما صح من الأحاديث، وابن منده ذكر ما صح وما لم يصح، فيريد الإمام أحمد أي ما صح من المسح الخفين صح عن 33 صحابيا، وهذا يعد متواتر. قد صرح جماعة من أهل العلم بأن المسح الخفين يعتبر من المتواتر، ومن من صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيره من العلماء على أن مسح الخفين متواتر، ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين، وهذا بعضه. ولهذا أدخل العلماء أدخلوا مسح الخفين لأنه متواتر، وأنكره الخوارج والشيعة، أنكره الخوارج والشيعة، أنكروا مسح الخفين مع أنه متواتر، فلهذا تجد يدخلونه في العقائد، كتب العقائد. قال: يجوز يوما وليلة، ولمسافر ثلاثة بلياليها. أنا يجوز أن يمسح على الخف إذا كان في حضر يوما وليلة 24 ساعة، ولمسافر ثلاثة بلياليها، ثلاثة أيام بلياليها، أنا 72 ساعة. هذا جاء فيه حديث، منها حديث علي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر 3 أيام بلياليهن ولغير المسافر يوما وليلة. وجاء أيضا كذلك من حديث أيضا من حديث المرادي من هو اسمه صفوان بن عسال، صفوان بن عسال المرادي في عند أحمد والسنن، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلياليهن، فدل هذا على وجود المسح وأن المسح مؤقت، وهذا قول جمهور أهل العلم على أن المسح مؤقت، وذهب المالكية إلى أن المسح ليس فيه توقيت وإنما هو مطلق، واستدلوا بحديث أبي بن عمارة أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام كم أمسح، قال يوما، فأمسح يومين، قال ويومين، قال ولو زدت لزادني. هذا الحديث تدل به بعضهم على أن على التوقيت، لكن الحديث لا يصح، حديث إسناده فيه ضعف، وأيضا ولو صح يقال هذا ظن من الصحابي، يقال هذا ظن من الصحابي وليس يقينا، أنا ليس شيء يقين، وإنما ظن أنه لو زاد لزاده. طيب، وأيضا استدلوا بما جاء بما أخرجه الدارقطني والبيهقي عن عقبة بن عامر أنه لما جاء أرسله خالد أبو عبيدة إلى عمر لأجل أن يبلغه بفتح الشام، فعقبة بن عامر أسرع حتى جاء إلى المدينة في أسبوع، أنه هذا لكثر لسرعته، وإلا المدينة إلى الشام أكثر من أسبوع، لكن أسرع كثيرا حتى جاء عمر بعد أسبوع، فوجده عمر لابسا خفيه، فقال منذ كم وأنت تمسح؟ قال منذ جمعة، منذ الجمعة معنا أسبوع، واليوم قال جمعة لي 8، أنا من جمعة للجمعة وهو يمسح، فقال أصبت، وجاء في رواية أصبت السنة، لكن يقول الإمام الدارقطني رحمه الله أن الصحيح هو قوله أصبت، أن الصحيح في الأثر أنه أصبت وليس أصبت السنة، ومن قال أصبت السنة فقد أخطأ. وهذا الحديث استدل به على الإطلاق، وهو أثر عن عمر، وخاصة إذا كان صح أصبت السنة، لكن كيف نفعل بهذه الأحاديث التي جاء فيها التوقيت؟ فلهذا جمع العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره على أن من اضطر أنه لا ينزع خفيه لأجل اضطرار، إما لأجل سفر مسرع، لأن هذا عقبة بن عامر أسرع، أراد أن يخبر عمر بفتح الشام، أو مثلا عنده عملية، عنده كذا، معناه اضطر أنه يترك هذا الخف فيه ولا ينزعه، فهذا يجوز له، يجوز له للضرورة أو الحاجة الملجأ، الضرورة أو الحاجة الملجأ، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يذكر أنها رواية عن أحمد، فهذا صحيح، وهو حمل لهذا الأثر الذي جاء عن عمر رضي الله عنهم، قال من حدث بعد لبس، أنا متى يبدأ العد؟ قال من حدث بعد لبس، أنا مثلا إذا لبس خفيه الآن 7 مثلا، ولم يحدث إلا 10، أحدث 10 مثلا، نام 9 وقام 10، فالآن هو محدث، فهنا يبدأ عند الآن على هذا الكلام يبدأ من حدث بعد لبس، يبدأ عندهم من الساعة العاشرة، أنا يبدأ يعود من الساعة العاشرة، إذا انتهى عليه المسح الساعة العاشرة اليوم الثاني خلاص انتهى المسح، هذا معناه من حدث بعد لبس، وهذا قول جمهور. وقال بعض أهل العلم وهو رواية عن أحمد صحيحة واختارها جماعة من أصحابه، وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم الشيخ السعدي وغيرهم العلماء، على أنها بعد لبس بعد حدث، معنى العد يكون من لبس بعد حدث، ليس بعد حدث فقط بل من لبس. معنى الآن الفرق إيش؟ مثلا الآن عندنا كما قلنا ناء ساعة التاسعة نام، ولبس ساعة السابعة لبس الخف، الساعة التاسعة نام، قام الساعة العاشرة، لكن توضى متى؟ توضى الساعة الحادية عشر ونصف مثلا بعد ما أذن الظهر أو قبل الأذان أو بعد الأذان، المهم الحادية عشر ونصف لبس خفين. فالآن متى يحسب؟ أقصد مسح على خفين، معناه أنا قلت لبس، لا مسح بعد حدث، مسح بعد حدث، يمسح بعد حدث. أما إذا كان مسح قبل حدث ما يعتد به، لكن إذا مسح بعد حدث فهنا الذي يعتد به. مثلا الآن على مسألتنا هذا على القول الثاني الحساب يكون من متى؟ من 11 ونصف، يحسب من 11 ونصف إلى اليوم الثاني، فإن أحدث معنى بعد 11 ونصف خلاص يخرج الخف، لا يجوز له أن يمسح فيه. لكن إن استمر وضوءه مثلا مسح آخر مسحة في اليوم الثاني ساعة 11 واستمر وضوءه وصلى به الظهر ما في شيء، صلى به العصر ما في شيء، حتى يحدث، إذا أحدث فلا يجوز له أن يمسح حتى ينزع الخف ثم يلبسه مرة أخرى، يتوضأ ويلبسه مرة أخرى. هذا إذا كان مقيما، إذا كان مسافرا ثلاثة أيام بليالين. فقلنا فالصحيح أنه يبدأ العد من مسح بعد حدث، من مسح بعد حدث. طيب قال من حدث بعد لبس على طاهر، طاهر هنا المراد به طاهر العين، أي ليس نجس العين. كيف نجس العين؟ مثلا يكون الخف أصلا مصنوعا من جلد النجس، مثل عند الشافعية وعند الجمهور الكلب، جلد الكلب عندهم نجس حيا وميتا لا يطهر بالدباغ، فهنا عندهم نجس العين، لا يجوز أن يمسح على الجلد الذي أو على الخف الذي يصنع من جلد الكلب. أيضا كذلك على القول مثلا بأن جلود السباع أيضا نجسة لا تطهر بالدباغ، فكذلك أيضا يعتبر إذا كان غير مذكى، حتى ولو كان طاهرا لكنه غير مذكى فهو يعتبر نجس العين، فإذا كان جلد نجس العين فهذا لا يجوز لبسه. وأيضا عند الحنابلة لا يجوز المسح عليه، لا يجوز المسح عليه، فإذا مسح عليه يكون وضوءه باطل. فالمراد هنا بالطاهر أي طاهر العين، لكن لو مثلا فيه نجاسة، مثلا خف فيه نجاسة، هل يجوز له أن يصلي عليه؟ إذا صلى عليه بدون علم لا شك أنه جائز، صلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي نعله قذر، لكن إذا كان علم به لا بد أن يخرجه، إذا كان علم أن فيه نجاسة يطهر هذه النجاسة. لكن هل يتوضأ؟ يجوز له أن يتوضأ ويمسح عليه؟ وهو فيه نجاسة فقالوا جائز، قالوا جائز، وهذا قول جمهور على أنه يجوز إذا كان فيه الخف فيه نجاسة ليس هو أصله نجس لكن فيه نجاسة، فصلى أو فتوضأ أقصد ومسح عليه، هل يجوز أن يمسح عليه؟ قالوا نعم يجوز أن يمسح عليه، لكن لا يجوز أن يصلي فيه، يجوز أن يمسح عليه مع الوضوء. قال مباح أيضا، يشترط الحنابلة أيضا، وهذا مما تفرد به الحنابلة، أن يكون مباحا. أنا لو سرقه مثلا من دكان، سرق خفين ولبسهما وصلى فيهما، فعند الحنابلة صلاته غير جائزة ووضوءه غير جائز ولا يجوز المسح فيهما. لكن ذهب جماعة من أهل العلم، من الحنابلة أنفسهم، إلى أنه لا يجوز لكن المسح فيه يجوز. أنا هو لا يجوز لأنه حرام، مغصوب مسروق هذا حرام، لكن هل له أن يمسح؟ نعم يجوز أن يمسح على خفين، يجوز أن يمسح على خفين مغصوبين ولا يبطل هذا المسح ولا يبطل أيضا الوضوء، وهذا هو المذهب الصحيح، لأنه لا علاقة للوضوء في مسألة تحريم الخفين. وهم قالوا أن هذا رخصة، هذه رخصة، كيف يؤخذ الرخصة بحرام؟ لكن هذا لا دليل عليه، الرخص تكون عامة لم يأتي فيها تقييد، مثل السفر، رخصة السفر عامة، كل من سافر فإنه له رخصة أن يقصر الصلاة وأن لا يصوم وغيرها من الرخص. فتقييد هذه الرخصة بالطاعة أو بالشيء المباح يحتاج إلى دليل. قال ساتر للمفروض، معنى يكون ساتر للمفروض وهو الرجلين، وهذا أيضا وإن كان هو قول الشافعي وأحمد وجماعة، لكن الصحيح أنه لم يأتي فيه دليل على شرطية أن يكون ساترا لجميع القدم، ليس عندنا دليل على ذلك، بل أنه جاءت الأدلة على خلاف هذا، كما قال سفيان الثوري كانت أخفاف المهاجرين مقطعة، كانت أخفاف المهاجرين مقطعة، أقصد المجاهدين، أن المجاهدين الذين يجاهدون غالبا في الجبال في كذا تقطع خفافهم هذه الجلود، فلهذا لا يعتد بهذا، معنى يحتاج إلى دليل أصرح أو دليل صحيح يدل على أنه لابد أن يكون ساترا. لكن كيف يكون الضابط إذا كان مخرقا، خف مخرق، كيف يكون الضابط الذي مثلا يقال أن هذا الخف يصح المسح عليه وهذا الخف لا يصح؟ وضع بعض أهل العلم ضابطا كما ذكر الشيخ الإسلام وغيره، أنه ما استطيع المشي عليه فهو يعتبر خف، يعتبر إذا كان يستطيع المشي عليه، معنى مثلا لا يكون أكثر من نصف تحت مقطوع هذا ليس خفا، الآن سيمشي برجليه ليس بالخف، لكن إن استطاع أن يمشي، إذا كان مثلا خرق في هذا المكان في الطرف، خرق بين في أصابعه، فهذا لا يضر لأنه يستطيع أن يمشي عليه. قال ساتر للمفروض يثبت بنفسه، معنى دون أن يثبته بشيء، إذا كان يثبته بشيء، أنا إذا كان مثلا كلما لبسه سقط يحتاج إلى شيء يثبته، يقول أنه لا يصح. وهذا لا دليل عليه، بل جاء في حديث ثوبان أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على العصائب والتساخين، جاء من طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان عند أحمد وأبي داود ونسائي. وسالم بن أبي الجعد أثبت البخاري سماعه من ثوبان، وعلي بن مديني يقول أنه لم يسمع، لكن البخاري أثبت سماعه، ويقولون المثبت مقدم على المنفي أو على النافي، فأثبت سماعه. فالحديث صحيح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح على العصائب والتساخين. العصائب هو العمامة لأنها تعصب على الرأس، والتساخين المراد بها الخفاف لأنها تسخن الرجلين. فقال أمرنا أن نمسح العصائب والتساخين. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله على أنه يجوز أن يمسح على كل شيء يسمى خفا يسخن الرجل، حتى اللفائف، لو جاب خرق وفعلها في رجله عندهم جائز يمسح عليها، أنا جاب خرق ولفها على رجلي وعصبها. عند المؤلف هنا يرى أن هذا لا يجزي، لابد يكون شيء يثبت بنفسه، أما مثلا تأتي بخرق وتعصبها فهذا عندهم لا يصح، لكن شيخ الإسلام يقول يصح، أي شيء يسخن الرجل يصح المسح عليه، وهذا أخذا بحديث ثوبان. قال وجورب صفيق ونحوهما. أنا على هذا القول عندنا الشرابات هذه ما يمسح عليها، لأن جورب الصفيق هو الغليظ، والجورب هو مثل الشراب لكن يكون من صوف، لكن يدخل فيه ما كان من قطن. وأيضا هناك يسمى أيضا شيء الجرموق، الجرموق هذا الخف الكبير غالبا يلبسونه فوق الخفاف. وأما الخف هو الذي يكون من جلد، الذي يكون من جلد يسمى خف خفا. وأما هذا الشراب أو يسميه بعضهم الكناري، السعوديين هذا يسمونه الكناري، نحن هنا عندنا يسمونه الشراب، هذا الخف المعروف الآن التي تلبس من القطن، فهذا جورب يعتبر جورب. وثبت عن 9 من الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الجوارب، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، جاءت حديث لكنها معلولة، وقد ذكر جماعة من أهل العلم كأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة ذكروا أنه لم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجورب، لكن ثبت ذلك عن 9 من الصحابة، وهذا يدل على أن الصحابة فهموا أن كل ما كان في الرجل يسخن الرجل فإنه يمسح عليه، وسواء كان صفيقا أو خفيفا، أنا سواء كان غليظ أو حتى خفيف، لكن لا يكون خفيفا جدا مثل مثلا شيء من الشباك، أو الخفيف الذي لا معناه كأنه ليس في مثل على خفاف بعض النساء، تجد خف لكنه يرى البشرة من خلاله، فهذا ليس خفا صحيحا. فالخف هنا إذا غطى البشرة سواء كان من قطن أو من صوف أو من جلد أو من غيره، فاشتراط أنه يكون صفيقا لا دليل عليه، بل هذه الخرق غالبا ما تكون صفيقة. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، وذكر هنا مسألة العمامة إن شاء الله نجعلها في درس لاحق.